الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف.
لا إله إلا الله، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك. سمعنا وقرأنا في الأسبوع الماضي مقدمة الشيخ محمد، ففيها تلخيصات وترتيبات حسنة، فينبغي يعني الرجوع إليها والاستفادة منها. مقدمة حسنة. وهذا الباب في الحقيقة باب يعني تفصيلاته كثيرة بسبب ما تعلمون من اختلاف أهل العلم في تعليل ما جاء في السنة من تحريم ربا الفضل في الأصناف الستة. فالظاهرية اقتصروا عليها ولم ولهذا لم يكن لم يطل كلامهم فيه، لم يطل، لأنها أصناف معدودة. حديث عبادة كاف شاف، وما يشهد له من الأحاديث في تحريم ربا الفضل في هذه الأجناس الستة. أما سائر أهل العلم أو جمهور أهل العلم على اختلاف، عللوا هذا بتعليلات اختلفوا فيها، فأدى ذلك إلى التوسع في هذا الباب، توسيع يعني مسائل وصور ربا الفضل بسبب ما ألحق بالأصناف الستة. تقدم إن يعني المشهور من مذهب الإمام أحمد أن العلة هي الكيل، الكيل في الأربعة، في الأصناف الأربعة، وفي الذهب والفضة الوزن، العلة الوزن، كونه موزون فألحقوا بالذهب والفضة كل موزون. فالمعادن كلها موزونة، المعادن الحديد والنحاس والرصاص كلها موزونة. وبناء على هذا يعني صار يجري الربا في كل هذه الأجناس، وألحقوا بالأربعة كل مكيل، لأن العلة صارت عندهم الكيل والوزن. وكما سيأتي أيضا اللحم يعتبرونه موزون فيجري فيه الربا بعلة الوزن. وآخرون قالوا إن العلة الطعم، فهذا في الأربعة، في الأربعة قالوا العلة الطعم كونها مطعومة. والذهب والفضة قالوا فيها ثمنية، لأن الأصل في الأثمان هو الذهب والفضة، جعلها الله أثمانا، جعلهما الله أثمانا، الذهب والفضة هما الأصل في أثمان السلع، الذهب والفضة معدنان نفيسان، لهذا يذكرهم الله كثيرا، الذهب والذين يكنزون الذهب والفضة. ومنهم من فهؤلاء يعني أجروا ربا الفضل في كل مطعوم. ولم يكن هناك أثمان للسلع إلا الذهب والفضة. وأما الآن فقد حدث ما حدث من هذه النقود الورقية فاضطربت فاختلفت واضطربت أقوال علماء العصر في هذه النقود، فمنهم من قال إنها عروض، منهم من قال إنها سندات. واستقر الأمر على أنها أثمان، وهذا يقتضي إلحاقها بالذهب والفضة وتطبيق أحكام الذهب والفضة عليها في الجملة، وصار فكما يجري الربا فيها يجري فيها، كما يجري الربا في الذهب والفضة يجري فيها. المقصود أنه بسبب الاختلاف في تعليل هذا الحكم أي ربا الفضل إلى آخره، اتسع الكلام في هذا الباب وتوسعوا في ما يجري فيه ربا الفضل. فبدل أن تكون الأصناف التي يجري فيها ربا الفضل ستة كما جاء في السنة، صار ربا الفضل يجري في صور كثيرة وأجناس كثيرة واسعة. وتقدم الترجيح إنه ما اجتمعت فيه أوصاف هذه المكيلات الأربعة، يعني كالكيل والطعم والقوت، إذا اجتمعت يقوى القول بالإلحاق والقياس. أما الإلحاق بمجرد الكيل أو مجرد الطعم فقط فهذا فيه بعد، فمثلا لا يلتبس ولا يعني الرز إلحاقه، الرز كل الأوصاف مكيل مطعوم مقتات كل الأوصاف. فإلحاق الرز بالبر ونحوه، الذرة بالشعير والدخن بالشعير ونحوه، يعني قوي جدا لعدم الفارق وقرب الشبه كما سبق التنبيه ان من يعني من مما يعتبر في شريعه الاسلام انها جاريه على موجب الحكمه، فلا تفرق بين المتماثلات ولا تسوي بين المختلفات. هذه هو الحكمه، الحكمه والموجب العقل والنظر التسويه بين المتماثلات والفرق بين المختلفات. نعم يا شيخ علي.
نعم أحسن الله إليك.
يقول
نعم: باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه.
لا إله إلا الله، يعني تضمنت هذه الجملة الدلالة على تحريم ربا الفضل. والربا تقدم أنه نوعان: ربا فضل وربا نساء، وأن ربا الفضل وربا النساء قد يجتمعان وقد ينفرد كل منهما وقد يرتفعان. ولعله يعني يظهر هذا بتطبيق بعض الصور، قد يجتمعان وقد يرتفعان وقد ينفرد كل منهما. ربا فضل فقط، ربا نسيئة فقط، ربا فضل ونسيئة، لا ربا أصلا. تضمنت هذه العبارة النص على تحريم ربا الفضل، والنص على العلة، علة ربا الفضل، إذ يقول في كل مكيل وموزون، فدلت هذه العبارة على حكم الربا وهو التحريم، وأن من أنواعه ربا الفضل من هو أحد نوعيه، وأن مناط الحكم هو الكيل والوزن في كل مكين وموزون بيع بجنسه، فيكون ربا الفضل إذن بيع الربوي بجنسه مع الزيادة في أحد العوضين، مع الزيادة في أحد العوضين. نعم بيع بجنسه.
يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض.
يجب فيه الحلول والقبض، يجب أن يكون البيع هذه الأجناس أن يكون حالا لا مؤجلا، إذا بيع به شيء منها بعضها ببعض يجب فيه الحلول، بيع البر ببر يجب فيه الحلول يدا بيد، والقبض قبل التبرع. الحلول ضد التأجيل، أن يكون بيع بعضها ببعض حالا لا مؤجلا، وأن يكون يعني نقدا لا نسيئة، أن يكون التقابض قبل التفرق، يعني أمران الحلول والتقابض، الحلول خلاف التأجيل والتقابض خلاف التفرق، يجب فيه الحلول والقبض. نعم.
ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا.
ثلاثة أمور: لا يجوز بيع مكيل بجنسه كبر ببر شعير بشعير، لا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا لا وزنا، فلا يجوز بيع مثلا البر بالبر وزنا، فضبط التساوي لا يتحقق إلا بمكياله، والحبوب معيارها الكيل، معيارها الكيل، فلا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، لأنه يختلف. ما يلزم من التساوي في الكيل التساوي في الوزن، كالعكس لا يلزم من التساوي في الوزن التساوي في الكيل، فلهذا قال لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزن، ولا يباع بعضه ببعض جزافة، فيباع شيء منه بجنسه جزافا، والجزاف يعني ما ليس بمقدر كالصبرة، فلا يجوز بيع صبرة من البر بصبرة من البر، لأن التساوي هنا مجهول، والجهل بالتساوي قاعدة فقهية في هذا الباب، في هذا الباب قاعدة: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. لا يجوز أن يبيع صبرة مثلا كل كيس رز وكيس آخر رز، لأن الكيس بمثابة الصبرة لأنه غير معلوم المقدار، فلا يباع مكيل بجنسه جزافا، لأنه مع الجزاف لا يعلم المقدار، فلا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه لا وزن، ولا بعضه ببعض جزافا. هذه الحالات الثلاثة والأنواع الثلاثة. نعم.
فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة.
إذا اختلف الجنس كبر بشعير، بر بشعير تجوز الثلاثة، يجوز بيع البر بالشعير كوزن، ويجوز بيع البر بالشعير جزافا، ويجوز بيع الموزون في غير جنسه كيلا. أعيد العبارة. نعم.
ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة.
يعني جازت الثلاثة، الجزاف وكيل الموزون، نعم، ووزن المكيل. نعم.
والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه.
لما ذكروا الجنس وأن هذه أجناس احتاجوا إلى أن يفسروا ما هو الجنس. الجنس اسم، اسم لأشياء، أنواع، هي أنواع. الاسم الجنس تحته أنواع، والنوع اسم لجنس تحته أفراد وأشخاص. وهذا من المصطلحات المنطقية، وهي معقولة. يعني مثلا، فمثلا الحيوان جنس، مثلا الحيوان جنس تحته أنواع من أنواع الحيوانات. والإنسان يقول أنه حيوان ناطق، إذن هو من هذا الجنس. والإنسان أيضا اعتبره جنس، تحته أنواع بأي اعتبارات، في العرب والعجم وغيره وجنات أنواع. وينقسم جنس الإنسان إلى نوعين أساسيين، ذكر الأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. رجال نوع من الإنسان، والنساء نوع من الإنسان، وكل نوع تحته أفراد أشخاص. هكذا أيضا طبق هذا المعنى مثلا في الربويات. البر جنس وتحته أنواع كلها بر، اسمها بر، وفي كل بلاد تنوع، تنوع لناسه. في شيء عندنا مثلا يسمونه القيمي، هذا هو اللي يتخذ منها الجريش، حبته كبيرة يسمونه القيمي. في نوع من البر عندي إن الحنطة هو اسم للبر كله، كل البر اسمه حنطة، يسمونه حنطة. في اسم آخر يسمونه معية، لها حالة. وفيه جريبة، ذكرها الشيخ ثلاثة جريبة. سبحان الله. أما القيمها متميز، حبته كبيرة ولا يتخذ منه، ما يطحن، يجرس الشيء ما يطحن. ما يصح يتخذ منها المرقوق، لا، والخبز إلا يعني بشكل خاص. أما المعية هذه هي القمح، وسموها عندنا معية لأن القشرة التي ما تتخلص الحبة من وعائها إلا بالدق، تكون ماسكة جدا، غلاف ماسك جدا كما قال يوسف عليه السلام: فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكل، يبقى في سنبله ولا يصيبه السوس، لأنه بأغلفة ماسك كل حبة في غلاف، في كل سنبلة كما قال الله، في كل سنبلة 100 حبة. هذه خاصية النوع هذا من البر. وفي الجريبة سبحان الله السنبلة ليس فيها ما يسميه بعض الناس شعاع، وبعض الناس يسمونه سفا أو سفا، هذه الأعواد الخشنة. السنبلة البر، تعرفون كل حبة فوقها سبحان الله امتداد خشن، ما هو ورق أخضر لين، لا، الجريبة ليس فيها هذا، كأنها محروقة. ولهذا إذا استوت جدا يتساقط حبة يعني في الأرض، يتساقط الحب كأنها محروقة. أما المعية بالعكس، المقصود أن هذه أنواع البر تحت أنواع الرز. الآن تعلمون أنواع في الأسواق، هذا اسمه مزة، وهذا كذا وهذا كذا، أنواع، لكن كله رز، كله الحكم واحد، لا يجوز بيع رز برز إلا من سواء بسواء، يدا بيد. هذا اختلاف في النوع، فاختلاف النوع لا يخرجهما، لا يخرج العوضين عن اعتبار الجنس المشترك بينهما، كلاهما بر. والرسول نص على أن البر يعني لا يباع ببر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فاختلاف النوع لا يسوغ ربا الفضل، لكن اختلاف الجنس كبر بشعير أو شعير مثلا بذرة وما أشبه ذلك. فالجنس اسم تحته أنواع، والنوع اسم تحته أفراد أو قل أشخاص. وهذا يعني شواهده وتنوعه كثيرة، اعتبر هذا في أنواع النبات، الشجر يعني يمكن تقول أنه اسم واسع شجر، لا، تحت أنواع الشجر، من أنواع الشجر النخل، الحمد لله، هذا نوع من الشجر، وهذا الشجر تحته أنواع. يقولون إن هذه الأسماء كل اسم فهو جنس لما دونه لما تحته، ونوع لما فوقه. فالجنس أعم من النوع، والنوع أعم من الأشخاص والأفراد. نعم أعد العبارة. نعم.
والجنس ما له اسم خاص.
ما له اسم خاص. نعم.
يشمل أنواعا كبر ونحوه.
كبر ونحوه هذا اسم جنس وتحته أنواع. طيب ما هي الأشخاص وأفراد البر؟ علمنا أنواع البر مثل ما في الأمثلة وغيرها. يمكن كل بلد فيها أنواع يكون البر أنواع. الأجناس مثلا البر يعني هذا البر الذي في هذا المحل في هذا الدكان هذا فرد من أفراد البر، وفي الدكان الآخر هذا فرد، واسم البر يشملهما، فشموله لهما من شمول النوع لأفراده، يعني كل نوع واحد، الماركة واحدة واسمه واحد، كله مزه مثلا. والجنس اسم تحت أنواع، والنوع اسم تحت أفراد وأشخاص. نعم.
والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس.
هذه مسألة كبيرة. فروع الأجناس أجناس. الفروع مثلا يقول كالأدقة، دقيق وأدقة الطحين أجناس. فروع الأجناس أجناس. الدقيق الأدقة دقيق الشعير ودقيق البر جنسان. وكذلك السر بالخبز، الخبز خبز الشعير وخبز البر كذلك جنسان تابعان لأصليهما. أعد العبارة. نعم.
وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان.
كالأدقة جمع دقيق، فلا يجوز بيع دقيق البر بالبر، لأن دقيق البر حكم حكم البر، يجوز بيعه بدقيق الشعير لكن لا يجوز بيعه بدقيق البر لأنه بر. إشكال الشيخ على عبارة وفروع الأجناس أجناس. نعم.
قوله وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله. فروع الأجناس أجناس، لكن هل هي أجناس مستقلة أو هي أجناس تابعة لأصولها؟
إذا كانت مستقلة خلاص يصبح يجوز بيع دقيق البر بالبر لأنها جنس آخر، لكن يظهر من كلامه إنها تابعة لأصولها. قل
فروع الأجناس أجناس، لكن هل هي أجناس مستقلة أو هي أجناس تابعة لأصولها؟ أفادنا المؤلف رحمه الله في كلامه هذا أنها أجناس تابعة لأصولها.
تابع لأصولها فمعناه لا يباع دقيق البر بالبر، لكن يجوز بيع دقيق البر بدقيق الشعير. نعم.
وعلى هذا فإذا بيع بر حبا ببر دقيقا فإنه لا يجوز بتعذر التساوي، لأن الحب إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل، ولا يمكن أيضا تقديره بالوزن، لأن البر لا يباع بالبر إلا كيلا. وإذا بيع بر حبا بشعير دقيقا يجوز بدون كيل ولا وزن، لأن بيع البر بالشعير لا بأس به، لا بأس فيه بالتفاضل، والدقيق جنس باعتبار الأصل. وكذلك أيضا الأخباز، إذا أردت أن تبيع خبزا من البر بجريش، والجريش عبارة عن حب لكنه مطحون ليس طحنا دقيقا، يطبخ فهذا لا يجوز لتعذر التساوي، لأن الجريش قد ترطب بالماء ولا يمكن كيله.
الله المستعان. جاء أن نتكلم غير قبل يترطب، قبل يترطب جريش يعني مطحون طحنا خفيفا، هذا يقول انه جنس فرع عن البري، الجريش فرع عن البر وهو تابع له فهو بر، فلا يجوز بيع الجريش بالبر الباقي على هيئته الذي لم يطحن ولم يجرش، لأنه على ما مشى عليه المؤلف كما يقول الشيخ يعني جعله تابعا لأصله، فلا يباع جريش من البر بجريش من البر إلا يعني سواء بسواء، يعني يمكن ضبطه لكن بأصله لا. نعم.
لأن الجريش قد ترطب بالماء ولا يمكن كيله، وحتى إذا أمكن كيله فالخبز لا يمكن كيله. فإذا قال قائل يمكن أن نملأ إناء من الجريش ونفتت الخبز ونضع عليه ماء ونبدل هذا بهذا، قلنا لا يمكن التساوي والجنس واحد. وخبز شعير بجريش من البر فهذا يجوز لعدم اشتراط التساوي، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله أن فروع الأجناس تعتبر أجناسا بحسب أصولها. وقال شيخ الإسلام
تعتبر أجناسا بحسب أصولها. نعم.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله ما صنع من هذه الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع. ما صنع من هذه الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه ربويا. نعم.
فإن خرج عن القوت. قال شيخ الإسلام.
نعم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ما صنع من هذه الأجناس.
ما صنع من هذه الأجناس.
فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه ربويا.
خرج عن القوت. ما صنع من هذه الأجناس.
ما صنع من هذه الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه ربويا.
خرج عن القوت بسبب هذا الصنع. يعني يمكن. لا إله إلا الله. يعني الخبز إذا طحن البر وصار خبزا هل خرج عن القوت؟ أليس الخبز قوت؟ قوت. كأنه إذا تحول إلى شيء آخر يعني بخلطه يمكن صار حلوى، يعني عملنا من الدقيق دقيق البر صنعنا منه مع السكر مع مواد أخرى مع دهن صنعنا حلوى، الحلوى هل هي قوت؟ يعني ما أعني أنها يعني يمكن التمتع بها لا، لكن هل هي تتخذ قوتا للناس ولا نوع من التفكر؟ لعل هذا توجيه قول الشيخ إن خرج عن القوت. نعم. صار إيش؟
فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه ربويا بناء على أن العلة في الربا هي كونه قوتا، وإن لم يخرج
هذا على قول يعني الشيخ في العقيدة ما ذكر هذا عن تعليل ثالث وهو كون هذه المكيلات يعني كونها قوت كالبر والشعير والتمر، وهذا هو مشهور مذهب الإمام مالك، وهو أن العلة كونها قوتا.
بناء على أن العلة في الربا هي كونه قوة، وإن لم يخرج فهو جنس مستقل ليس تابعا لأصله، وعلى هذا فيجوز أن أبيع خبزا من البر بجريش من البر، لأن كل واحد منهما اختلف اختلافا بينا، لا بالنسبة لأكله ولا بالنسبة للقصد منه، فيكون جنسا مستقلا. ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر مثلا بمثل، وهذا يعم البر على أي حال كان، والشعير بالشعير كذلك يعم الشعير على أي حال. فإذا قال: أنا ما عندي إلا خبز وأنا أريد جريشا، نقول له: بع الخبز واشتري جريشا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التمر الجيد والتمر الرديء. وقوله: الأدقة والأخباز، الأدقة جمع دقيق والأخباز جمع خبز. وقوله: والأدهان، هذا بناء على أن الربا يجري في الدهن، لأنه يباع بالكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مكيل، وكل مائع فهو مكيل كالدهن والزيت وغيره. أما إذا قلنا إنه لا يجري في الدهن فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا أو متساويا. وقوله:
كان عند الشيخ تردد في مسألة الدهن. في الحقيقة أن الدهن من يعلل بالكيل فهو مكيل، الدهن مكيل، فعلى المذهب أن الربا يجري في الدهن والزيت ونحوهما. ومن يعلل بالطعم يمكن يقال أن هذا له طعم مطعوم، الدهن مطعوم، أي مطعوم، سواء كان سمنا مستخلصا من الزبد أو أصل شحم. الدهن الدهن مكيل، فإن عللت بالكيل فهو مكيل، وإن عللت بالطعم فهو مطعوم. أما إذا عللت بالقوت يمكن يقال إن السمن مما يصلح به القوت، ومن يعلل أيضا بالقوت وما يصلح القوت إلحاقا بالملح كذلك. فلا أدري ما لا تردد الشيخ، يقول: إن قلنا الدهن على المذهب مكيل يجري فيه الربا، ومن يقول ومن يعلل بالطعم ومطعوم فهو مكيل ومطعوم، الدهن مكيل ومطعوم. أما اتخاذه قوتا فلا يتخذ قوتا، إنما هو من جملة ما يصلح به القوت، كأنه يشبه أن يكون الدهن أنه يجري فيه الربا على كل التعليلات التي ذكروها: الكيل، الطعم، القوت.
وقوله: واللحم، اللحم أيضا أجناس، فلحم الإبل جنس ولحم الضأن جنس آخر.
هذا من بناء هذا بناء على أنهم يقولون أن الربا يجري في اللحم. ما علة ربا الفضل في اللحم؟ ما هي العلة؟ الوزن، إيه الطعم عند من، لكن على المدى ما عندهم الطعم. العلة هي الكيل والوزن، الكيل والوزن. إذا فالعلة هي الوزن، فيقولون أنه يحرم ربا الفضل في اللحم. لكن نأتي للحم، يقول: اللحوم أجناس، هي من فروع الأجناس، من فروع الأجناس، ففي لحم الإبل ولحم الغنم ولحم البقر وما إلى ذلك ولحم الضبا، فهي أجناس حسب أصولها، وإن لم تكن أصولها ربوية، هي نفسها الآن أصبحت ربوية، وجعلناها أجناسا وفرقنا بينها تبعا لتنوع أصولها. أعد كلام السلام.
وقوله: واللحم، اللحم أيضا أجناس، فلحم الإبل جنس ولحم الضأن جنس آخر ولحم البقر جنس آخر ولحم المعز جنس آخر. ولحم الأرانب جنس، ولحم الضباء جنس، واللحم موزون فلا يجوز أن أبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم أيضا، ولأن الجنس واحد فلا يجوز فيه التفاضل. وكيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف يجوز لاختلاف الجنس، وهذا أيضا بناء على أن اللحم يجري فيه الربا.
وهذا بناء على أن كل هذا الكلام مبني على أن اللحم يجري فيه ربا الفضل، وفيه ما فيه، ويذكرون أو يذكر في حديث نهى عن بيع اللحم باللحم، وهذا ينظر فيه. نعم، كمل كلام الشيخ.
نعم، وهذا أيضا بناء على أن اللحم يجري فيه الربا، وهو وجيه إذا كنا في بلاد قوتهم اللحم. أما إذا كنا في بلاد لا يعتبر اللحم فيه قوتا فإنه لا يجري فيه الربا.
وهذا أيضا الشيخ كأنه صار يلتفت إلى التعليل بالقوت، يلتفت الشيخ في ترجيحه إلى التعليل بالقوت، وهذا إذا كنا في بلاد غالب قوتهم اللحم. نعم، عاد كلام عاد. نعم.
أما إذا كنا في بلاد لا يعتبر اللحم فيه قوتا فإنه لا يجري فيه الربا لأنه ليس بقوت، والمذهب أنه يجري فيه الربا لأنه مما يوزن، والعلة على المذهب الكيل والوزن. فإذا بعت عليك خروفا بخروفين فهذا جائز لأنه ليس بمكيل ولا موزون، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض على إبل الصدقة فيأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة،
لأنه ليس المقصود منها اللحم، المقصود منها تجهيز الجيش. نعم.
وبناء على هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حيا، أما إذا ذبح فإنه يكون لحما فيجري فيه الربا، فإذا بيع بجنسه فإنه لا بد من التساوي وإلا فلا يصح.
كل هذا تقرير للمذهب، كل هذا تقرير للمذهب وتعليل بالوزن، يعني تعليل ليس بظاهر. الذهب والفضة إذا قالوا إن العلة في الذهب والفضة الوزن فما أبعد اللحم من الذهب والفضة من حيث النوعية والخلقة والطبيعة، الذهب والفضة العلة الوزن، أين اللحم من طبيعة الذهب والفضة؟ أين الحديد؟ يمكن الحديد فيه شبه أنه معدن، أما اللحم فهو أبعد ما يكون. فتحريم ربا الفضل في اللحم بعلة الوزن ليست بالظاهرة في نظر العقل، ولو صح حديث أو لو صح الحديث نهى عن بيع اللحم باللحم إلا مثل بمثل وجب التسليم للخبر. نعم. عندكم الحديث؟ عندك يا محمد؟
بيع اللحم بالحيوان.
بيع اللحم بالحيوان؟ لا لا، لكن الشيخ ما أشار إلى حديث، أشار إلى حديث. نعم. نعم، بعد.
كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم
وكذا اللبن، يعني نقول في اللبن مثل ما قلنا في اللحم، فيه لبن الإبل ولبن الغنم جنسان، فيجوز بيع يعني لبن الإبل بلبن الغنم متفاضلا لاختلاف الجنس، لكن لا يجوز بيع لبن الغنم أو بيع لبن الإبل بجنسه إلا مثلا بمثل كيلا. نعم، وكذا اللبن. نعم.
وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس.
الله أكبر.
أجناس، أجناس تبع الأصول وأجناس فيما بينها، يعني على قول يعني يجوز بيع اللحم بالشحم متفاضل، بيع اللحم باللحم متفاضل، لكن شحم الإبل وشحم الغنم يجوز بيعه متفاضلا، ولا يجوز بيع شحم الإبل بشحم الإبل بشحم من الإبل إلا مثلا بمثل تبعا لأصله. نعم.
وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد وأجناس، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه،
بحيوان من جنسه
ما يصح بغير جنسه،
إيه بحيوان لا يجوز بيع لحم غنم بشاة، بيع لحم غنم بشاة أو تشتري شاة بلحم غنم لأنها من جنسه، من جنس ذلك اللحم. لكن تقال يقول ما هو مقصود اللحم، يشتري شاة لا للحم، أما إذا كان مقصود اللحم ممكن. نعم شو أقول السؤال؟
نعم علق عليه الشيخ البليهي قوله ولا يصح بيع لحم بحيوان، وهو قول مالك والشافعي،
لا يجوز بيعه.
نعم
يقول إيش؟
ولا يجوز ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه.
نعم قال البليهي.
نعم قوله ولا يصح بيع لحم بحيوان، وهو قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة، وعند الحنفية يجوز بيع اللحم بالحيوان مطلقا، ودليلنا ما روى مالك والشافعي والبيهقي وأبو داود في المراسيل عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وروى البيهقي عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم، وقال البيهقي بعد سياقه هذا إسناد صحيح، ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولا، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، انتهى. نعم نعم
على ابن عبد البر.
نعم قال ابن عبد البر في التمهيد لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا من ذكره.
يصبح من المشتبهات.
وأكمل الشيخ بالذكر وقال الشيخ تقي الدين ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم.
شوف القيد هذا يعني في الجملة هذا قال الشيخ.
نعم. وقال الشيخ تقي الدين ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم. وقال ابن القيم وأما إذا كان الحيوان غير مقصود به اللحم كما إذا كان غير مأكول أو مأكولا لا يقصد لحمه كالفرس تباع بلحم إبل فهذا لا يحرم بيعه، فهذا لا يحرم بيعه به، انتهى. قوله ويصح بغير جنسه، وهذا أحد وجهين وهو المذهب، وبه قال مالك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم، والوجه الثاني لا يجوز وهو قول الشافعي، انتهى.
قال وهذا القول أصح الأقوال أنه إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز، لأنه صار
من بيع اللحم باللحم. نعم. من بيع اللحم باللحم إيه؟
لأنه صار كأنه باع لحما بلحم من غير تساوي أي مع التفاضل، وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به،
يشتري لحم إبل يشتري بعير بلحم إبل، وليس مقصوده من البعير من الركوب والعمل وما إلى ذلك. اللهم استعان. فالأمور كما في الحديث إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، ف كثير من هذه الصور عندي أنها تلتحق بالمشتبهات فتجتنب لعدم التبين الواضح لوجود الشبهة من حديث متكلم فيه أو تعليل ليس بالظاهر البين. فكثير من صور الربا هي عندي إنها تكون من المشتبهات التي تجتنب اتقاء للشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وإلا الحرام القاطع ما يثبت إلا بالنصوص الظاهرة البينة. يعني الأمر عظيم أنه قال هذا حرام، ولهذا يلجأ أهل العلم في بعض الأمور إلى مثل قولهم لا ينبغي، هذا لا يصلح، أو يعبرون عنه يقولون إنه مثل يكره، يأتون بعبارات فيها شيء من التحفظ عن إطلاق التحريم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. الأمر نعم
ويصل نعم. ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه.
الله قل من الأول.
نعم. ولا يجوز بيع حب
حب بر بدقيقه، هذا تطبيق لما سبق إنها إن فروع الأجناس أجناس تابعة لأصولها، فلا يجوز حب بيع حب البر بيع بر هو حب بدقيقه لعدم ضبط التساوي، لا يصح بيعه لا كيلا ولا وزنا. لا يجوز بيع حب بدقيقه لأنه لا ينضبط التساوي فيه، لأن الدقيق والحب يختلف ما ينضبط، فلا يتأتى بيعه كيلا لعدم يعني ضبط الدقيق والحب بالمكيال، ولا وزنا لأن المكيل لا يباع بجنسه إلا كيلا. نعم يقرس على الجملة الأولى. لا يجوز بيع حب بدقيقه يعني مطلقا، قال لك مطلقا. نعم.
قوله ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولو تساويا وزنا،
ولو تساويا وزنا، لأن البر مكيل ولا يباع المكيل بجنسه إلا كيلا. نعم
نعم. مثاله إنسان عنده صاع من البر باعه بصاع من دقيق البر، فإنه لا يجوز لعدم التساوي، لأن الحب بالطحن تنتشر أجزاؤه، فإذا قال أنا أزيد على الدقيق بمقدار ما يساوي وزن الحب قلنا لا يجوز أيضا، لأن المعتبر في الحب والدقيق هو الكيل فلا يصح. فقال بعض العلماء إنه إذا تساويا في الوزن فلا حرج، لأن تساويهما في الوزن يدل على تساويهما في الكيل حبا، واستدلوا لذلك بأمرين، أحدهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا بمثل، والمثلية هنا محققة، والثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز بيع العرايا بخرصها تمرا، والعرايا بيع رطب بتمر، والرطب أثقل من التمر وينتفخ أيضا، والتمر يضمر ويخف، لكن
العرايا للحاجة، أبيحت العرايا بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر للحاجة، هذه مستثنى. نعم.
لكن يحول الرطب إلى تمر ويباع بخرصه، وهذا إذا وزن فإنه قد حول إلى حب، وهذا القول هو الصحيح، لأن التماثل حاصل، الحاجة داعية إلى إبدال هذا بهذا، أو يحول الدقيق إلى حب وذلك بالميزان.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
الاحتياط وتطبيق ما ذكره المؤلف، يعني لأنه عموم البر بالبر. مثلا بمثل، يدا بيد، والبر مكيل. وقالوا عندكم لا يباع المكيل بجنسه إلا كيلا. الشيخ يعني رأى أن ضبط التساوي والممازلة تتحقق في هذه الحال بالوزن، ولم يقولوا مثل هذا في بيع البر بالبر الحب، البر بالبر. الشيخ في المسائل السابقة أنه لا يباع البر بالبر إلا كيلا، لم يكن له رأي آخر فيها. هل عندكم علق عليها بشيء؟ أجراها على ظاهره أن البر لا يباع بجنسه إلا كيلا، المكيل لا يباع بجنسه إلا كيلا. الله المستعان. إيش بعدها؟
أكمل عبارة الشيخ.
نعم.
وهذا كما قالوا فيما إذا جبن التمر، أي صار تمرا مرصوصا يتعذر كيله، فإنه يعتبر بالوزن وإن كان لا ينتقل عن كونه مكيلا. ولو باع شعيرا حبا ببر دقيقا جاز لاختلاف الجنس، ولهذا يجوز أن يبيع صاعا من البر بصاعين من الشعير. فإذا قال أنا أبيع عليك صاعا من الحب بصاع من الدقيق، واعتبر الزيادة في مقابلة الطحن، فهذا لا يجوز، لأن الزيادة بالصنعة كالزيادة بالصفة، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم التفاضل مع اختلاف الصفة. والدليل أنه جاء إليه بتمر جنيب جيد فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا يا رسول الله، ولكن أخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. هنا زاد القدر لنقص الصفة، وقل القدر باعتبار الطيب لجودة الصفة، فجودة الصفة زيادة في وصف خلقة الله، والزيادة من أجل الصنعة زيادة في وصف من فعل الآدمي. فإذا كان لا يجوز فيما فعله الله فلا يجوز فيما فعله الآدمي، وهذا القول هو الراجح. وإن كان بعض العلماء يقول إذا زاد بقدر الصنعة فإنه لا بأس به.
حسبك. محمد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا كان بعير ببعيرين بقصد اللحم فهل يصبح ربوي؟
سؤال طيب. لا إله إلا الله. هو الظاهر، ما دام أن المقصود منهم اللحم فعلى ما ذكره ابن القيم وشيخ الإسلام. نعم، كان يباع لحم بلحم، بس هذا حي وهذا ميت، هذا مذبوح وهذا في طريقه للذبح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول السائل: هل الذرة من البر؟
لا، ليست من البر، هي نوع جنس آخر، فيجوز بيع البر بالذرة متفاضلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحوالات البنكية من دولة إلى دولة تعتبر ربوية؟
والله يا أخي، يعني الأصل حسب يعني ما استقر عليه الأمر أن هذه العملات يجري فيها ما يجري في الذهب والفضة، فلا يجوز الصرف إلا يدا بيد. فالطريقة المثلى التي لا إشكال فيها أنك تصرف وتحول، يعني تصرف في المصرف اللي عندك، تريد أن تحول النقود السعودية إلى بلد آخر تصرفه فيثبت عندك أو يثبت عند المصرف لك نفس العملة التي في البلد الآخر، ثم تطلبه التحويل. أما ما يجري الآن، يجري تحويل، يجري تحويل من غير مصارفة، يجري يحولون مثلا من النقد السعودي أو يحول دولارات من غير مصارفة، وهو ستصرف للمحول عليه، ستصرف عملة أخرى، فإما أن يصارف أولا ولا يحول النقد الحالي بنفسه، وتكون المصارفة من الطرف الآخر. نعم. بس أنت صارفه الآن على أن يكون في ذمته المبلغ اللي هو يقول
كذا، يا شيخ يقول لك تعطيه هالريال، يقول لك خلاص بيستلم مثلا 650 درهم.
المهم يكون في ذمة المصرف لك الدراهم
كذا، وإذا ما استلم الطرف الثاني ترجع تسحبهم ريالات
ثانية. الطرف الآخر ايش يصرف؟ يستلم كذا،
يستلم نفس المبلغ اللي قال لك عليه البنك.
المهم اذا تمت المصارفه في الاول ولا في الاخر.
لكن من غير قبض يا شيخ.
نعم،
من غير قبض يا شيخ. يقول لك بالكلام، يعني يقول لك راح يستلم في بلده 650 درهم.
والله ما في الا
ما تقبض يعني معه، بس هو يحول والقبض يصير في البلد.
والله هذه مشكلة إلا أن يقال الضرورة بس، يعني ما عندي أقول ما في، يعني ما في وسيلة، فلعل يعني لعل الضرورة إلى هذا يعني تهوب من الأمر. نعم.
ما يعرف أن ينزل في الحساب مباشرة فلا يعتبر تقابض.
شلون؟
ينزل مباشرة في الحساب فلا يعتبر تقابض.
ما هو بينزل في الحساب إذا كان ينزل في حساب الآخر. نعم، هذا كلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بعض المناطق تقترض المرأة من جارتها مقدارا من الطحين أو غيره ثم تقضيها بعد مدة حين يتيسر لها، وقد تزيد عن المقدار وقد يختلف الجنس، فما الحكم؟
القرض له شأن آخر. القرض يطلب في المطلوب فيه أن ترد مثل الذي قبضت، فإن كان في زيادة نوع من الشكر والمكافأة لا بناء، يعني ليس هناك عقد، هذا قرض فترد الواجب أن ترد مثله. فإن لو أقرضك شخص 100 ريال فأعطيته شكرانا يعني من غير تواطؤ ولا عرف، لا تواطؤ ولا عرف، أعطيته 110، كانت العشرة هذه نوع من المكافأة، ومن صنع إليكم معروف فكافئوا. القرض له شأن آخر، ليس هذا بعقد بيع. الكلام في الربا كله داخل في عقود البيع، بيع هذه الناس بعضها ببعض. أما القرض فهو نوع من الإلفاق والإحسان. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز جلد شارب الخمر دون 40 اجتهادا ما دام أنه تعزير لا حد؟
لا 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 لا، يجلدها. الصحابة اجتمعوا وتشاوروا وقرروا 80، ما هذا؟ لا أقل من 40. الرسول جلد 40 وأبو بكر جلد 40. نعم.
أحسن الله إليكم.
سبحان الله.
يقول السائل: نحن مجموعة من الأصحاب أسسنا مخيما واشترينا جميع احتياجاته وأثاثه، وتبرع شخص ببعض الأدوات للمخيم، ثم أراد البعض الانسحاب فطلبوا أن ندفع لهم ما قدموه، فهل تدخل تلك الأدوات التي وهبت للمخيم من رجل أجنبي عنا، أم لا تدخل باعتبارها للمخيم لا لنا كأفراد؟
الظاهر إن ما تدخل، اللي ينسحب يعطى المبلغ الذي دفع بس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل تنصحون بقراءة كتاب نيل الأوطار بشرحه لجماعة المسجد، أو قراءته بدون شرح إلا إذا احتيج إلى ذلك؟
لا لا لا، نيل الأوطار هذا لطلاب العلم لا لجماعة المسجد. طلاب العلم وأهل العلم الذين يحسنون النظر ويحسنون يعني كلام أهل العلم في مسائل الخلاف، أما على جماعة المسجد فلا، يقرأ عليهم في كتب الوعظ وفي مثل التي هي أحاديث خالصة كرياض الصالحين، أو التفسير كتفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، من أحسن ما يقرأ على الناس. تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله من أحسن ما يقرأ، ليس فيه تعرض لمسائل يعني تخصصية كما يقال، ليس فيه تعرض لمسائل خصوصية لغوية أو فقهية أو حديثية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يستقبل المسلم شهر رمضان؟
يستقبله يسأل الله أن يبلغه رمضان، ويعقد العزم على أن يصومه، ويعقد العزم والنية أن يجتهد في طاعة الله من تلاوة القرآن ومن كثرة العبادة ومن المنافسة في الخيرات، يستعضل هذه النية ويسأل الله التوفيق لذلك، يسأل الله البلاغ ويسأل الله التوفيق مطلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أعطيت شخصا مبلغا بالريال السعودي لغرض أن يتجر بها لحسابه الخاص، وأراد أن يردها علي بالعملة المحلية الجنيه السوداني، فهل هذا يجوز؟
يجوز، لكن في وقته
يعطيك صرف ما في ذمته لك بنفس السعر، بنفس السعر ذلك اليوم الذي صارفته أو صارفك، يعني أقررته كلا فعند السداد يتفق معك على أنه يسددك بالجنيه السوداني بنفس السعر لا زيادة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز دفع الزكاة لسداد إيجار لدار نشر العلم الشرعي حتى لا تغلق؟
لا يظهر دار العلم إن شاء الله تقوم على مساعدات المحسنين، أما الزكاة فهي لمن ذكر الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك حملة على حجاب المرأة المسلمة، فهل من كلمة؟
نعوذ بالله. الحملة على حجاب المرأة معناها الدعوة إلى السفور والتبرج والاختلاط، وهذه كلها من مطالب الكفار، يريدون أن يشيعوا ذلك في مجتمعات المسلمين ليشيع الزنا، لأن الله لما حرم الزنا سد كل باب يؤدي إليه، سد كل الوسائل، حرم النظر غضوا من أبصارهم، وحرم إبداء الزينة للمرأة المسلمة، وحرم وفرض المحرم للمرأة، حرم الخلوة، كل ذلك سد لباب الفجور. والكفار والمنافقون يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فالواجب عدم الاغترار بدعايات أولئك المنافقين أو الفاسقين، فالذين ينادون بالسفور وترك الحجاب لا يخلو، إما أن يكونوا منافقين أو فاسقين. نعم. فالحذر. نعم.
أحسن
حسبك
الله.
آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: طالب العلم المخالط للناس قد يصاب من خلال دعوته أو طلبه للعلم بأذى مباشر من الناس أو غير مباشر، فما توجيهكم؟
على المسلم أن يصبر، واصبر على ما أصابك، نصيحة لقمان عليه السلام: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. والله أعلم.
واحد تبرع لهم بشيء، لو انقضى المخيم تماما، يعني مجموعة خرجوا فلا يعطون من هذا الشيء المتبرع به. سؤالي ورد هنا
ايش فيه؟
فبقيوا مجموعة، إذا يوما ما هؤلاء المجموعة خلص ألغوا فكرة المخيم،
خلاص يقتسمون،
يقتسمهم وجه تملكهم له،
لأن ذاك أعطاهم المتبرع الأجنبي، أعطاهم أصحاب،
أعطى المخيم،
يعني أعطى المخيم، أعطى أصحاب المخيم،
يعني يقصد الثلاث اللي أو الأربعة والمجموعة اللي خرجوا قبل لا يعطون، لأنه
سعبوا، وهذا موضوع المخيم، ما دام المخيم باقي فهو للباقي،
هو المخيم. أي نعم، أثابكم الله، جزاك الله خير.